بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنواصل أيها الإخوة الأخوات تدبرنا لكلام ربنا جل وعلا، والله تعالى يقول: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. ونسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يرزقنا بشرى نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، حيث قال: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. نسأل الله تعالى من فضله. لا نزال أيها الإخوة الأخوات مع سورة الشورى، وتوقفنا عند قول الله جل وعلا: الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز. توقفنا عند هذه الآية، ثم يقول الله جل وعلا: من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. ما علاقة هذه الآية بما سبق؟ تأملوا، لما ذكر الله تعالى الرزق في الدنيا حث على أن يسارع الإنسان إلى الرزق الحقيقي، وهو رزق القلوب بالإيمان، وهو أن يسعى إلى الدار الآخرة. قال: الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز. لكن الرزق الحقيقي أن تسارع بالعمل الصالح إلى الله تعالى، بذلك تكون مستعدا للدار الآخرة، وتحرث الحرث الحقيقي وهو حرث الآخرة. قال: من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. فرغب في الرزق الحقيقي وزهد من يعني الرزق الفاني. ثم كذلك أيضا هذه الآية لها صلة بما تقدم، لما قرب الله تعالى من أمر الساعة قال: ما يدريك لعل الساعة قريب، حث أيضا على الاستعداد لها والعمل للدار الآخرة. من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه. يقول الله جل وعلا: من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه. تأمل كيف سمى الله تعالى العمل الصالح الذي يعمله المؤمن حتى يستعد للدار الآخرة، سماه حرثا. والحرث، هذه الكلمة تدل على التكسب والتعب، لأن الإنسان لما يحرث الأرض، يعني لما يحرث الأرض يزرع النبات، يحتاج أولا إلى أن يحفر الأرض ويبذر فيها البذور، ثم يتعاهد سقيها، ثم إذا خرج النبات يتعاهد نمو النبات ويقلع يعني النباتات التي قد تضر هذا النبات، وهكذا حتى يعني يكون الزرع قويا ويشتد الزرع ثم يقطف ثماره. فالحرث يحتاج إلى بذل وجهد وتعب، وهكذا العمل للدار الآخرة تحتاج إلى سعي وإلى بذل. الله تعالى يقول: ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. والسعي هو في الظاهر هو يعني شدة الجري السعي، لكن المقصود به هنا الاهتمام بالشيء والحرص عليه. فالآخرة تحتاج إلى جد وبذل، كأنك يعني لما تعمل العمل الصالح مثل البذرة التي يعني تحرثها في الأرض، تحتاج إلى أن تسقي إيمانك بهذه الصلوات الخمس مثلا، هذه بذرة الإيمان، تحتاج إلى تعاهد منك لما تتعلم العلم النافع، تتعلم آية من كتاب الله، تتعلم حديثا من سنة رسول الله، يزداد إيمانك شيئا فشيئا، ثم تتعاهد إيمانك بالسقي بهذه الصلوات الخمس. تأمل كيف جاءت في أوقات مختلفة حتى يتجدد الإيمان، كأنها هذه شجرة في القلب، شجرة الإيمان، وهذه الصلوات الخمس تسقي هذه الشجرة. ثم كذلك تلاحظ أمراض القلوب التي هي كالنباتات الضارة على هذه الشجرة، فتزيل هذه النباتات الضارة من الحسد والبغضاء والرياء والعجب والكبر في قلبك، وهكذا تجاهد نفسك على اتباع الحق وعلى العمل الصالح، على المحافظة على الواجبات، وتحرص على الازدياد من النوافل، من قيام الليل، من الصيام، من الإحسان إلى الناس والصدقات، فهذا حرث تحرثه وتتعب فيه. قال: من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه. وهذا من لطف الله تعالى ورحمته، قال: نزد له في حرثه، في حرثه الذي حرثه. وذلك أولا بمضاعفة الثواب والحسنات. أنت تعمل حسنة، الله تعالى يعطيك عليها كم؟ 10 حسنات، إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة بحسب اهتمامك بهذا الحرث. فالله تعالى كريم ورحيم جل وعلا، فهذا من أنواع الزيادة. كذلك نزد له في حرثه، يعني في نفس حرثه وعمله، بأن يشرح الله تعالى صدرك ويطمئن قلبك ويبارك في حياتك إذا أقبلت على حرث الآخرة وعمل الآخرة، ولذلك تفوز بخير الدنيا والآخرة. وتأملوا هنا، لم يذكر نصيب هذا الإنسان من الدنيا، قال: من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه. طيب ما حاله مع الدنيا؟ سكت الله تعالى أو لم يذكر الدنيا هنا، بخلاف الآية التي بعدها، قال: ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. فتأمل، لم يذكر الله تعالى الدنيا أولا. قال بعض العلماء: لأن الدنيا أخص من أن تقرن بالآخرة. الله تعالى قال: من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه، كما عرفنا بمضاعفة ثوابه، وبأن نبارك له في عمله ونزيده من الإيمان ونوفقه للأعمال الصالحة، وهذا أعظم فوز. فلا يحتاج أن تذكر الدنيا هنا، لأن هذا الجزاء العظيم لا يساوي هذه الدنيا ولا يوازن بها. فمن تشريفه ومن التنويه بهذا الجزاء أن لا تذكر الدنيا أبدا، فلا قيمة لها. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم مر على شاه قد يعني ميتة، قد ألقاها أهلها، فقال للصحابة رضي الله عنهم، تأملوا كيف يربط، يعني في يربط كل ما يراه ب يعني أمور الإيمان. فهذا المنظر الآن يذكر بماذا؟ قد ما يخطر ببالنا شيء، إنسان يرى حيوان ميت ألقاه أهله في الطريق، يعني هذا الشيء بماذا يذكره؟ لكن انظر إلى القلب الحي. النبي صلى الله عليه وسلم قال، يعني لما رأى هذه الشاه، قال: والله للدنيا أهون على الله من هذه على أهلها. انظر إلى الدنيا كيف هينة، لا قيمة لها لأنها فانية. فقال: من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه. إنما تكون الدنيا عظيمة إذا جعلتها وسيلة للآخرة، إذا جعلتها مزرعة للدار الآخرة، بذلك تسعد في دنياك وآخرتك. في المقابل قال الله تعالى: ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. والمقصود هنا ومن كان يريد حرث الدنيا، يعني يعمل لأجل الدنيا ويقدمها على الدار الآخرة، أو يعمل لأجل الدنيا فقط ولا يريد الدار الآخرة، هذا المقصود بالذم. ليس المقصود بالذم أن الإنسان يعني الذي يخرج لكسب رزقه أن هذا يعني يكون مذموما ويدخل في هذه الآية، لا، وإنما المراد هنا الذي يريد الدنيا لذاتها ولا يعمل للآخرة شيئا وينسى آخرته، أو يقدم الدنيا على الدار الآخرة، يؤثرها على الدار الآخرة، وذلك بأن يعني يقدم الحرام مثلا إذا كان عنده أبواب لكسب الرزق، وباب الحرام مثلا في الظاهر أنه أكثر، فيقدم الحرام والربا على الرزق الحلال. مثلا يمكن أن يضيع صلاته والواجبات على حساب الشهوات، يكون هذا على حساب شهواته ويعني مراده في الدنيا، فهذا من علامة حب الدنيا. قال: ومن كان يريد حرث الدنيا، أيضا سماه الله تعالى حرثا، لأن الذي أيضا يذهب لعمل الدنيا في التجارة وفي سائر أعمال الدنيا أيضا يكدح ويتعب، فالكل يتعب، الذي يطلب الآخرة يتعب والذي يطلب الدنيا يتعب، لكن الذي يرتاح في الحقيقة هو طالب الآخرة، لأن الله تعالى يزيد له في حرثه وينميه وبارك له فيه وطمئن قلبه. أما الذي يجعل الدنيا هي همه كيف يكون حاله؟ قال نؤته منها. تأمل كيف قال نؤته منها، ومن هنا تبعيضية، يعني لا يلزم أن يفوز بكل ما يطلبه من متاع الدنيا، بل يعطى جزء منها، ما يعطى كل ما يريد، نؤته منها، وهذا بحكمة الله تعالى وعدله. وهذا كما قال الله تعالى من كان يريد العاجلة يعني الدنيا عجلنا له ما نشاء لمن نريد. تأمل كيف قال، قيدها بقيدين، عجلنا له ما نشاء كما قال هنا منها بحسب ما يشاءه الله تعالى من هذه الدنيا، ثم قال لمن نريد، وربما يريد الله تعالى أن لا يعطيه مثلا، فما يفوز بشيء من الدنيا، وهو يعمل لها ولا يحصل على شيء، يخسر في تجارته ويعيش في مشاكل وهكذا، لأنه قدم الدنيا على الآخرة. قال نؤته منها ثم وما له في الآخرة من نصيب، لأنه آثر الدنيا على الآخرة، آثر الفاني على الباقي، ما عمل للدار الآخرة فما يكون له نصيب، عدلا من الله تعالى، وما له في الآخرة من نصيب. وهذا يدلك على خساسة الدنيا، يعني تأمل سبحان الله، الدنيا من يقبل عليها تعرض عنه، يعني الذي يقبل عليها لا يفوز بكل ما يريد منها، يمكن أن تعطيك بعضها أو ما تحصل على شيء منها، عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد. فالدنيا أنت إذا قبلت عليها هي تعرض عنك أو تعطيك شيئا منها، شيئا حقيرا منها، وإذا يعني أعرضت عنها هي التي تلحقك وتريدك، هذا من خساستها. لكن الدار الآخرة إذا أقبلت عليها أقبلت عليك الدار الآخرة، أقبل عليك الله تعالى، من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا. وهنا تأمل كيف قال من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه، هذا من يعني عظم شأن الدار الآخرة، أن من أقبل عليها أقبلت عليه، ومن أعرض عنها نادته بالإقبال عليها رحمة به. ولذلك تأمل النبي صلى الله عليه وسلم قرأ هذه الآية كما جاء في حديث أنه قرأ هذه الآية، من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. ثم قال، يقول الله تعالى يا ابن آدم تفرغ لعبادتي، تفرغ لعبادتي، هذا الذي يريد حرث الآخرة، تفرغ لعبادتي، أملأ صدرك غنى وأسد فقرك. تأمل كيف يعني يسد حاجة من الدنيا، يكفيه الله تعالى هم الدنيا، أملأ صدرك غنى وأسد فقرك، وإن لم تفعل قال ملأت صدرك شغلا ولم أسد فقرك. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم من كانت الدنيا همه فرق الله عليه أمره وجعل فقره بين عينيه ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له. سبحان الله، هو في الظاهر عنده أموال وتجارات وغني، ولكن يتعب ويكدح ويلهث خلف الدنيا وأموالها، يعيش مهموما مغموما. قال ومن أراد الآخرة، ومن كانت الآخرة همه جمع الله تعالى له أمره وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة. أهم شيء القناعة والرضا، إذا كان عنده قناعة والله يعيش مرتاحا مطمئنا، قد أفلح. النبي صلى الله عليه وسلم يقول قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما أتى، فهكذا يعيش مطمئن البال، فاز بالدنيا والآخرة، بخلاف الذي أقبل على الدنيا وضيع آخرته، خسر دنياه وآخرته، لأن ما يعيش في سعادة. والله لن تجد طعم السعادة في إقبالك على الدنيا، تعس عبد الدينار تعس عبد الدرهم. أهم شيء لا تجعل الدنيا قصدك، يعني لا تنسى نصيبك من الدنيا، إذا أتاك الله تعالى مالا يعني وسع عليك في الرزق اشكر الله تعالى وأدي زكاة مالك، أنفق من مالك على اليتامى والمساكين والفقراء، ولا تنسى نصيبك من الدنيا، وأحسن كما أحسن الله إليك، وحافظ على عبادة الله، وأقبل على آخرتك، تعيش مطمئنا في دنياك وآخرتك. لكن الذي يكون همه الدنيا فقط ويعمل ويكدح لها تجد قلبه مهموما، كيف سيرتاح ويطمئن بدون أن يصلي، بدون أن يكون بينه وبين الله صلة؟ همه الدنيا والمال تلهيه عن صلته بالله جل وعلا، كيف سيطمئن قلبه إذن؟ تعس عبد الدينار تعس عبد الدرهم. فإذا هذه آية عظيمة تجعل الإنسان يقبل على الدار الآخرة ويعمل لها، وفي نفس الوقت لا يضيع يعني نفسه وأهله ودنياه. ثم يقول الله تعالى بعد ذلك: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم وإن الظالمين لهم عذاب أليم. ما علاقة هذه الآية بما تقدم؟ طبعا الإخوة كما عرفنا السورة من أبرز مقاصدها الاجتماع على إقامة دين الله، فلما ذكر الله تعالى في الآيات المتقدمة أن هؤلاء الذين أعرضوا عن الدين ليس لهم حجة، حجتهم داحضة عند ربهم، وذكر الأساس المتين الذي يقوم عليه هذا الدين وهو الكتاب والعدل، الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان، ذكر في المقابل يعني ما يقوم عليه شرعهم، ما يقوم عليهم ما يقوم عليه دينهم الباطل. يقوم على ماذا؟ يقوم على أوهام. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، جاءوا به من أهوائهم ومن شهواتهم، ولم يأتي به دين ولا شرع ولا عقل، وإنما شركاء اتخذوهم يعني أربابا من دون الله، فهكذا عظموهم وشرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. فيقول الله تعالى هنا إنكارا عليهم: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. وهؤلاء الشركاء إما أن يكونوا من شياطين الإنس الذين يشرعون الشرك والبدع ويحلون الحرام ويحللون يحلون الحرام ويحرمون الحلال. فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم مثلا، قال: رأيت عمر بن لحي يجر قصبه في نار جهنم، يجر أمعاء في نار جهنم. لماذا؟ لأن هذا الرجل أول من سيب السوائب وأتى بالأوثان والأصنام من الشام إلى مكة، ثم عبدت الأصنام، فهذا شرع لهم يعني في الدين والخضوع هذه البدعة الشركية وهي عبادة الأصنام مثلا. فهذا يعني من الشركاء الذين شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، فهذا إما أن يكون من ساداتهم وشياطين الإنس، أو يكون من شياطين الجن الذين يزينون لهم الباطل. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين الذي يدان الله تعالى به ويكون به الخضوع ما لم يأذن به الله. ما لم يأذن به الله، الله تعالى لم يأذن به وهو يخالف شرع الله من تحليل الحرام أو تحريم الحلال، كما حرم مثلا النصارى على رهبانهم الزواج، هذا من أين جاءوا به؟ حتى لا يوجد في كتابهم. وهذه الـ يعني الـ الآية المقصود بها كما عرفنا أن يشرع هؤلاء يعني الشركاء يعني دينا يجحدون به شرع الله، وينسبون هذا الدين الذي يشرعونه إلى الله تعالى، أو يجعلونه دينا يدين به الناس. فهذا المقصود بهذه الآية. وكما قال الله تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. لما سمع عدي بن حاتم هذه الآية وكان على دين النصارى، قال: يا رسول الله، إنا لسنا نعبدهم، يعني نحن ما نعبد الرهبان والأحبار نسجد لهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أليس يحلون لكم الحرام فتحلونه، ويحرمون عليكم الحلال فتحرمونه؟ قال: نعم. قال: فتلك عبادتهم. يعني لما يعتقد الإنسان في رجل مثله، هو بشر، يعتقد فيه أنه من حق أن يحلل ويحرم، هذا الاعتقاد ما يكون إلا عن خضوع في القلب، لأن حق التحليل والتحريم، حق التشريع بمعنى التحليل والتحريم، هذا إنما يكون من صفات الرب جل وعلا. فلما تعتقد في بشر مثلك أنه من حق أن يحلل ويحرم، فهذا كفر بالله وهذا شرك بالله، يكون في قلبك تعظيم وخضوع كامل لهذا الإنسان، وهذه حقيقة العبودية. ذلك قال: فتلك عبادتهم. وهنا ننبه على أمر مهم، وهو أن تنزيل هذه الآية على الحكام الذين يحكمون بغير ما أنزل الله لكن لا يجحدون بالشريعة، تنزل هذه الآية عليهم ويكفرون تكفيرا مطلقا هكذا، ويستدل على هذا بهذه الآية، فهذا خطأ في الحقيقة، وهذا مخالف لفهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وفهم المفسرين لكلام الله جل وعلا. لأن هذا الحاكم الذي مثلا يحكم بالقوانين الوضعية مثلا، هو ما قال هذه القوانين هي دين الله تعالى وجحد بالشريعة، يقول نعم هذه قوانين وضعية يحكم بها بأي سبب كان، يعني يحكم بغير ما أنزل الله مثلا بسبب من الأسباب. نعم الأصل أن يكون الحكم لله وأن يحكم بشرع الله تعالى، وإذا حكم بغير ما أنزل الله نعم هذه معصية وهذا أمر محرم وكبيرة ولا يجوز، ولكن هل يصل هذا الأمر إلى درجة الشرك وأن يكون هذا الحاكم يعني من الشركاء الذين يشرعون من الدين ما لم يأذن به الله؟ لا، ما تنطبق عليه هذه الآية، وإنما المقام فيه التفصيل المعروف كما قال ابن عباس رضي الله عنهما ترجمان القرآن في قول الله تعالى، قال ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، قال ابن عباس وكفر دون كفر، وقال من جحد ما أنزل الله تعالى فهو كافر، قال ومن أقر به، تأمل، قال ومن أقر به ولم يعمل به فهو ظالم فاسق. فلا يصلح أن تنزل هذه الآية على الحكام مثلا لأنهم ما يحكمون شرع الله، لا هذا خطأ، وهذا منهج الخوارج الذين يخرجون على ولاة الأمر. البداية تكون بتكفير الحكام لأن الحاكم هو البوابة الكبرى، إذا أسقطوا الحاكم وكفروا خرجوا على المجتمع وفجروا وسفكوا الدماء وانتهكوا الأعراض وسلب الأمان. فلا ينفع ولا يصلح تنزيل هذه الآيات على الحكام الذين يعني يحكمون بغير ما أنزل الله من القوانين الوضعية، لأنه عرفنا هذا الحاكم يقر بشرع الله، فبأي حجة تكفره وتخرجه من ملة الإسلام ويقول لا إله إلا الله ويعتقد، يقول هذا من شرع، يقول حكم الله نعم أقر به، شريعة الإسلام أقر بها، لكن يحكم بالقوانين الوضعية مثلا يعني لأي ظرف كان، هذا بينه وبين الله تعالى، لكن هو الآن في قلبه في قرار نفسه يقر بشرع الله تعالى، فبأي حجة يكفر هذا الإنسان ويخرج من ملة الإسلام؟ هذا أمر عظيم. فهذا من يعني منهج الخوارج في الحقيقة في فهم النصوص وتنزيل هذه الآيات على يعني الحكام الذين عندهم إسلام ويقر بالشريعة وما يجحد بالشريعة، ثم يعني قد يحكم القوانين الوضعية في بعض المجالات. ثم كذلك تجد يعني غالب الحكومات عندها حكم بما أنزل الله في بعض المجالات، مثلا في الأحوال الشخصية، في أحكام النكاح والطلاق والمواريث يحكمون شرع الله تعالى، بل إقامة المساجد ورفع الأذان وجعل دوائر خاصة في البلاد الإسلامية لأجل إقامة الصلاة، فهذا من أعظم ما يكون به إقامة دين الله تعالى ومن أعظم شعائر الله تعالى، كيف بعد ذلك يكفر هذا الحاكم بادعاء أنه لا يحكم بما أنزل الله تعالى وهو يقيم أعظم شعائر الدين مثلا في بلده، أو يقر بهذا لأجل أنه حكم القوانين الوضعية في بعض الأمور يكفر ويخرج من ملة الإسلام؟ فهذا يحذر منه المسلم، هذا فكر منحرف في فهم النصوص وتنزيلها على غير يعني محلها. وليس هذا في الحقيقة، ليس هذا الكلام يعني دفاعا عن يعني الحكام أو ولاة الأمر، لا، نحن نقول الحق، ويعني الإنسان يفهم آيات القرآن كما أنزل الله كما فهمها الصحابة رضي الله عنهم. هذا ابن عباس ترجمان القرآن يفصل هذا التفصيل، فلا بد للمسلم أن ينتبه لمثل هذه الأفكار المنحرفة، خاصة في هذا الزمان الذي تظهر فيه هذه الأفكار وتظهر فيه هذه الفتن. فنسأل الله تعالى أن يحفظنا وأن يحفظ بلادنا من كل سوء، وأن يوفق ولاة أمورنا لما يحب ويرضى. وعلامة المسلم الذي على الحق أن يدعو لولي أمره بالخير، لأن ولي الأمر في الحقيقة إذا انصلحت البلاد، فليس التعامل معه يكون بالسب والشتم والخروج، وهذا ما يثير إلا الشر، يرفع الأمان من المجتمع، وبعد ذلك تسفك الدماء وتنتهك الأعراض، وما يستطيع الناس أن يقيموا عبودية الله تعالى، ولا يخرج الرجل يصلي في المسجد. فإذا التعامل الصحيح أن يكون هناك تناصح بالمعروف بدون يعني إثارة الفتن. النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أراد أن ينصح لذي سلطان فلا يبدي له علانية. لا تظن أن الذي يصعد المنبر ويقول الحاكم الفلاني فيه كذا وفيه كذا أنه الخطيب الشجاع، أبدا، هذا من التهور وهذا من ضعف العقل والحكمة ومن مخالفة الشرع. إنما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أراد أن ينصح لذي سلطان فلا يبدي له علانية، ولكن ليأخذ بيده وليخلو به. وهنا تقول كلمة الحق إذا خلوت به، وإذا كنت أمامه قل كلمة الحق. قال: فإن قبل منه فذاك، وإلا كان قد أدى الذي عليك. وهذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أعظم الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر. قال عند سلطان جائر، ما قال من وراء ظهره أو على المنابر. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرر هذا المنهج في التعامل مع ولاة الأمر. قال: من رأى من أميره شيئا يكره فليصبر، فإن من فارق الجماعة قيد شبر فمات مات ميتة جاهلية. إذا خرج الإنسان عن جماعة المسلمين وخرج إلى التخطيطات السرية والتحزبات حتى يقلب الحكم مثلا كما نرى في بعض البلاد من حولنا، فهذا كله من يعني منهج الخوارج. كما قال عمر عبد العزيز، قال: إذا رأيت جماعة يعني قال إذا رأيت جماعة يجتمعون في شأن دينهم يعني سرا فاعلم أنهم على تأسيس ضلالة. دين الله، دين الله واضح، ومنهج الإسلام واضح، لا يوجد عندنا شيء سري نخفيه عن الناس. نتكلم بهذا الكلام في كل مكان، في الإذاعات وفي التلفاز وفي المساجد، وهذا دين الله تعالى، ليس فيه مداهنة لأحد. فعلى المسلم إذن أن يفهم مثل هذه المناهج المنحرفة ويحذر منها حتى لا تقع الفتنة بين الناس ويرفع الأمن. فإذا أردنا أن نقيم دين الله وأن نجتمع على إقامة هذا الدين كما هو مقصد هذه السورة، فمن أعظم المقاصد والأسباب في هذا أن يجتمع يعني الناس مع ولاة أمورهم على الخير، وأن يتناصحوا فيما بينهم، يكون بينهم الخير، يكون بينهم المناصحة، يكون بينهم الإحسان. والحمد لله يعني نحن نشعر بهذا في بلادنا، والحمد لله، ونعيش هذا يعني ونجده واقعا ملموسا في حياتنا، والحمد لله. ولا ندعي الكمال، ولكن الحمد لله الخير كثير في بلادنا، والأمن نعمة عظيمة رزقنا الله تعالى إياها، فعلينا أن نحافظ عليها، نعمة الأمن وإقامة دين الله تعالى. ورزقنا الله تعالى بولاة أمر فيهم الخير والطيب والبركة والإحسان، نسأل الله تعالى أن يوفقهم وأن يزيدهم من فضله، ونسأل الله تعالى أن يصلح ولاة أمور المسلمين جميعا، وأن يجمع المسلمين على كلمة الحق وعلى نصرة إخوان في كل مكان. فإذا هذا تنبيه لا بد منه يعني في هذه الآية، حتى لا تفهم مثل هذه الآيات على غير الفهم الصحيح، فما تنزل مثل هذه الآيات على يعني الحكام المسلمين الذين عندهم شيء من النقص والمخالفات، وما يوجد إنسان كامل. يعني إذا كان النقص يوجد في ولي الأمر فكذلك يوجد في يعني الرعية كذلك. يعني ألا يوجد من الناس من يزني ومن يشرب الخمر ومن يرابي؟ طيب لماذا ما نحاسب أنفسنا يعني نلقي اللوم والمشاكل على غيرنا؟ الله تعالى يقول: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فهكذا يعني يكون المنهج الصحيح في إصلاح الواقع، والله أعلم. وهذا هو يعني منهج النبي صلى الله عليه وسلم ومنهج الصحابة رضي الله عنهم، وهو المنهج الرباني الذي أنزله الله تعالى في هذا الكتاب العظيم. قال: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. ثم تأمل كيف الله تعالى يعني يذكرنا برحمته وإمهاله. هؤلاء لما ابتدعوا في الدين وشرعوا من الدين ما لم يأذن به الله، وكما عرفنا يدخل في هذا الشرك والبدع وتحليل الحرام وتحريم الحلال، هل عاجلهم بالعقوبة؟ يقول الله تعالى: ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم. ولا كلمة الفصل يعني بأن يعجل العقوبة والقضاء والفصل بين العباد، أن يعجله في الدنيا لقضي بينهم الآن في الدنيا. لكن لولا هذه الكلمة وهذه الكلمة أي تأخير الفصل إلى يوم الفصل، إلى يوم القضاء، لولا هذه الكلمة لقضي بينهم في الدنيا. ثم قال: وإن الظالمين لهم عذاب أليم. لا تظن أن يعني الله تعالى يعني إذا أمهل الناس وأعطاهم فرصا أنهم قد نجوا من العذاب، لا، قال وإن الظالمين لهم عذاب أليم في الدنيا، لهم عذاب أليم بالشقاء والهلاك إذا جاء أمر الله، وفي الآخرة لهم عذاب أليم في نار جهنم. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا، ونجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا نور صدورنا، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.